بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 34 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، مما يحمس لطلب العلم الشرعي الحرص على مخالطة العلماء ومخالطة طلبة العلم والحريصين على طلب العلم. ينبغي لمن يحضر مجالس العلم أن يحرص على مذاكرة العلم، مذاكرة العلم مع أصحابه وزملائه، لأن مدارسة العلم، مناقشة العلم، مذاكرة العلم مع الزملاء فيها فوائد كثيرة. منها أن العلم يرسخ في العقل، يحفظ الإنسان هذه المسائل التي يذاكرها، وكذلك مع كثرة المدارسة تثبت هذه المعلومات في الذهن. وهكذا إذا ذاكر طالب العلم مع زملائه يحصل على معلومات جديدة، فوائد جديدة، يصحح بعض المعلومات السابقة عنده، يجدد بعض المعلومات، يستفيد معلومات جديدة. لذلك حرص علماؤنا السابقون على وصية طلابهم بالحرص على مجالسة طلبة العلم، مجالسة أقرانهم. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك، وتستفد ما ليس عندك. ذاكر بعلمك، يعني مع الزملاء، مع أخرانك في المجلس، ذاكر بعلمك مع زوجتك في البيت، قل استفدنا اليوم هذه المسائل كذا كذا. هذه مذاكرة، هي تستفيد وأنت أيضا تذاكر علمك، ويثبت هذا العلم في الذهن. ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك، وتستفد ما ليس عندك. إذا كان تذاكر علمك بمن عنده علم أيضا يعطيك من علمه. ومن فوائد المذاكرة الشعور بلذة العلم وفضل العلم، كذلك تربية النفس على الجرأة في الكلام. عندما تتكلم مع زملائك في مسائل يكون عندك جراءة في الكلام، وأيضا تتعلم آداب الحوار مع زملائك، الجدال المفيد، المناقشة المفيدة. وهكذا أيضا المدارسة تدعو إلى مزيد من القراءة والاطلاع، لأنك عندما تجلس مع طلاب العلم يذكرون لك أسماء علماء، أسماء كتب، فأنت تعرف هؤلاء العلماء، تعرف أقوال أهل العلم، تعرف أسماء الكتب. ومذاكرة مع الزملاء والقرناء هذا فضل من الله عز وجل. لماذا؟ لأن ثمرات كثيرة من وراء هذه المذاكرة. يقول ابن عقيل رحمه الله: عصمني الله من عنفوان الشباب بأنواع من العصمة. عصمني الله، يذكر فضل الله عز وجل عليه بأنه لم يجلس وهو في سن الشباب مع الناس الذين يضيعون الأوقات، الذين ينشغلون باللهو واللعب وغيره. لا، الله عز وجل وفقه إلى مجالسة الشباب وهو في سن الشباب، الذين يعلمون الخير، يفعلون الخير، يدلون على الخير، يدلون على عمل صالح، العلم النافع. عصمني الله من عفوان الشباب بأنواع من العصمة. وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. فيجلس مع طلبة العلم يستفيد كثيرا، ولا شك أن مجالسة طلبة العلم وأيضا الأقران الذين في مجالس العلم مذاكرة المسائل التي جاءت في الدرس، الشيخ ذكر كذا، الحديث كذا، فيه فوائد كذا، هذه المذاكرة ثمراتها كثيرة جدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن نستفيد مثل هذه المجالس العلم. مجالس العلم وخاصة في المساجد ثمارها كثيرة وأجورها عظيمة لمن أخلص لله عز وجل وصبر على مجالس العلم في المساجد، يصبر ويثبت ويواظب ويذاكر الدرس، هذا كله أجر في ميزان حسناته إذا أخلص لله عز وجل. معنا لازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء، وهذا الكتاب الذي في صحيح الإمام البخاري جمع فيه الإمام البخاري الأحاديث التي تتعلق بأخبار الأنبياء، أخبار الأنبياء السابقين وأخبار أيضا بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، ثم يأتي بعد ذلك إلى أخبار أيضا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار صحابته أيضا بعد ذلك. فعلينا نثبت ونصبر، نستفيد كثيرا في مجالس الحديث، نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه، نذكر الصحابة كأننا معهم، نسأل الله يجمعنا بهم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح في أحاديث الجامع الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
نعم. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يذكر خبر نبي من الأنبياء، لم يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، ذكر للصحابة أن نبيا من الأنبياء يدعو قومه فضربوه فأدموه، أسالوا الدم من بدن هذا النبي، آذوه إلى درجة أنهم أسالوا الدم، وهو يمسح الدم عن وجهه هذا النبي ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي، لم يدعو على قومه، لأن أخلاق الرسل والأنبياء فيها الرحمة وفيها الرفق وفيها أيضا الصبر على أذى الناس، هو يبلغ رسالة ربه عز وجل، لكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يشكرون. فواجهه بعض قومه وضربوه ضربا هذا النبي وأسالوا الدم منه. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في أحاديث أو كتاب أحاديث الأنبياء، كأن البخاري رحمه الله يرجح أن هذا النبي من أنبياء بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، لكن القرطبي رحمه الله يقول إن النبي هو الحاكي وهو المحكي عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا ضربه قومه وأسالوا الدم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، يقصد نفسه. وجاء في صحيح الإمام مسلم في غزوة أحد، في قصة أحد، قال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ضربه كفار أو المشركون في معركة أحد وأسالوا الدم، كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، أسنانه، وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم، في غزوة أحد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه، هذا قول القرطبي رحمه الله، لكن البخاري ذكر هذا الحديث في أحاديث الأنبياء لأنه يرجح بأن هذا نبي من الأنبياء، بغض النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا. لماذا يذكر هذا لأمته؟ لماذا؟ ليبين أو ليعلم الصحابة، ليعلم المسلمين من بعد الصحابة بأنه من أتى بالحق للناس لابد أن يؤذى، والرسل والأنبياء هم أتوا برسالة من عند ربهم، أتوا بالحق لكنهم أوذوا، فأنت أيها المسلم لو أتيت بالحق علمت الناس الحق من الكتاب والسنة لابد أن تؤذى، لابد أن تصبر مثل ما صبر هؤلاء الأنبياء. عليك بالرحمة، الرفق بالناس، قم بواجبك تجاه الناس من النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنك أنت أيها الداعي إلى الله، أيها المسلم الحريص على هداية الناس، حريص على إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، إنقاذ الناس من النار إلى الجنة، لابد أن تؤذى، لابد من الأذى، لكن لابد أن تصبر مثل ما صبر هؤلاء الأنبياء. فمحمد صلى الله عليه وسلم يذكر قصة هذا النبي حتى نقتدي بهؤلاء الأنبياء، لو أوذي أحد الناس، أحد المسلمين، بسبب التزامه بالدين، بسبب تمسكه، بسبب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فلا بد أن يصبر، يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه أن يعينه على دعوته، أن يأتيه أو يؤتيه الصبر والحلم والرفق والرحمة، أخلاق الأنبياء، لأن هذه الدنيا لابد من الصبر فيها، لابد من الصبر لأنها دار ابتلاء، فلابد من الصبر، والصبر أجره عظيم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، ما فيه 100 حسنة ألف حسنة مليون حسنة، لا بغير حساب، مفتوح الأجر، فلابد من الصبر، صبر على عبادة الله عز وجل، صبر على مجالس العلم، صبر على الصلاة، على الصيام، على الحج والعمرة، هذه مشاق، فيها تعب، فيها مشقة، لكن لابد تصبر. وهكذا أيضا اصبر عن الشهوات، عن المعاصي كثيرة، شهوات أبواب المعاصي كثيرة، اصبر اصبر صبر نفسك على أن لا تقع في هذه المعاصي، ولو وقعت ارجع، ارجع إلى الله واصبر وتب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
نعم. بينما رجل يجر إزاره، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل من الأمم السابقة من بني إسرائيل، لأن أكثر شراح هذا الحديث قالوا هذا من أخبار بني إسرائيل، بل قال أكثر الشراح أنه المراد هنا هذا الرجل هو قارون، هو قارون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل في القرآن، يفصل أيضا ما أجمل في القرآن، ويذكر أحاديث كثيرة نزل القرآن بها. والله عز وجل قال عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. إذن الله عز وجل خسف بقارون وبداره الأرض، لماذا؟ لأنه وصل إلى منتهى البغي والفخر بما عنده من المال، كان أغنى الناس على وجه الأرض هذا قارون، والدنيا أتته وأعجب بنفسه وأعجب بماله، كما أخبر الله عز وجل في سورة القصص من الآية 81 وما بعدها في قصة قارون. فخسفنا به وبداره الأرض، الله عز وجل قال، فقالوا هنا المقصود به بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، خسف به يعني ابتلعته الأرض، هو وبيته وذهبه تعته أغلقت عليه، غاص في باطن الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يسيح في الأرض أراضي تحت، يسيح فيها بإذن الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل، يتجلجل في الأرض، يعذب في الأرض، وفي باطن الأرض تهتز الأرض به، تضطرب اضطرابا شديدا. هذا يعني يتجلجل في الأرض كما قال شراح الحديث. الشاهد من هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الرجل، ومثل ما ذكر أكثر الشراح على أنه قارون، بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، من الكبر، إعجاب بنفسه، يجر إزاره، ثيابه يجرها على الأرض. وغالبا لا أقول كل من جر ثوبه في الأرض عنده خيلاء، لكن أقول غالبا هذه علامة من علامات الكبر، جر الثوب على الأرض بالنسبة للرجل. بالنسبة للرجل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة وهو لا يعلم الحكم الشرعي، رآه مسبل إزاره، إزاره يسحب قليلا في الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. هنا الشاهد، إياك أحذرك من إسبال الإزار فإنه من المخيلة، من المخيلة يعني من الكبر، من الكبر، والكبر تعرفون من كبائر الذنوب، فإنه يعني فإن إسبال الإزار من الكبر، علامة من علامات المتكبرين. وهذا هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك الإنسان يحذر من جر إزاره، يفعل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم وعلم هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا أمرنا به وأخبرنا، وما ترك أمر أيضا يقرب إلى النار حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ديننا دين شامل لكل الحياة، أي باب فيه مجال لدخول أمراض القلوب سده الإسلام. إذا كان إسبال الإزار يؤدي إلى الكبر، لا، ما في إسبال إزار، أغلق هذا الباب. لماذا؟ لأنه يوصل إلى كبيرة من الكبائر. وهكذا النظر إلى المرأة الأجنبية سبب يؤدي إلى الإعجاب، إلى الزنا، فحرم النظر للمرأة بشهوة، أغلق الباب. كل أحكام الإسلام فيها سد لأبواب الفتنة، فيها بيان لطريق النجاة من الشهوات ومن الشبهات ومن الفتن ومن المعاصي. لو نظرنا إلى الإسلام نظرة شاملة من جميع النواحي نعرف أن هذا الإسلام دين عظيم جاء من عند الله عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى، العدل سبحانه وتعالى. علينا نتعلم هذا الإسلام، فيرزقنا الله عز وجل الحكمة والفقه في هذا الدين العظيم. فالنهي عن إسبال الإزار فيه سد لباب الدخول في الكبر والعجب، الإعجاب بالنفس. شوف، بينما رجل يجر إزاره، شوف هو رجل يجر إزاره، خيلاء، متكبر، رافع رأسه وكذا ويجر إزاره، خسف به، خسف به بسبب جر الإزار، بسبب جر الإزار. وهذا الحديث فيه تحريم جر الثوب خيلاء، إذا نيتك الكبر والخيلاء على الناس فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن فيها عقوبة، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، هذا عذابه إلى يوم القيامة يعذب. فهذا فيه وعيد من الله عز وجل لمن جر ثوبه تكبرا ترفعا. وجاء في حديث آخر أيضا، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين وأيضا في الموطأ عند الإمام مالك، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، بطرا يعني كبرا وعجبا. وهذا حديث أيضا في حرمان هذا الإنسان الذي يجر إزاره، يسحب ثوبه مثلا على الأرض وهو في قلبه يتكبر على الناس ومعجب بنفسه. وأيضا جاء في حديث آخر لنفس الحديث الذي معنا بلفظ آخر، يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة، حلة ثوب الثياب الثمينة، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، معجب بنفسه، مرجل جمته، مرجل جمته يعني مسح شعر راسه وكاش، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وعند الإمام أحمد: بينما رجل يتبختر في حلة معجب بجمته قد أسبل إزاره، إذ خسف الله به فهو يتجلجل أو يهوي فيها إلى يوم القيامة. أحاديث كلها صحيحة فيها دلالة، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، أحاديث كلها يعني مصرحة بتحريم جر الثوب تكبرا ترفعا على الناس. لماذا؟ لأن التكبر من صفات الله عز وجل، هي صفة كمال له سبحانه وتعالى، لا ينبغي لمخلوق أن يكون هذا شأنه، هذه صفة لله عز وجل، صفة كمال له سبحانه وتعالى، لا ينبغي لمخلوق أن يكون هذا شأنه. وجاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. العز إزاره والكبرياء رداؤه، أخذ الحديث على حقيقته على ظاهره بدون لا أن أتخيل، فمن ينازعني عذبته. ولفظه أيضا عند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة. قال النووي: معنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه، ذكر ذلك في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم في المجلد 16. شاهد من هذه الحديث ذكرتها لكم حتى نعرف أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، عنده كبر، إعجاب بنفسه، يجر إزارة بين الناس، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا ينظر الله إليه يوم القيامة من جر إزاره بطرا. وهذا الحديث: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء التكبر خسف به عقوبة عاجلة في الدنيا. فينتبه الإنسان لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. هذه مسألة أيضا تتعلق بآداب اللباس وهي مكملة لهذه المسألة، مسألة أن الإنسان يطيل إزارة أسفل من الكعبين لكن ما عنده كبر، ما عنده عجب، هكذا فقط، عادة من عادات الناس مثلا، أو يحب هذا الفعل. هنا نقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، نهى. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذن هو شرع، ليس عادة ولا تقاليد ولا هوى أو على كيفك، لا. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى، إذن تحول الأمر، هذا الفعل تحول إلى شرع، افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، خلاص الآن صار شرع. السنة تقصير لباس الرجل وتطويل لباس المرأة، هذا تفريق جاء من هذه الشريعة المحمدية، وجاء في أحاديث كثيرة في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت سابقا لما رأى الصحابي قال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وجاء في حديث آخر ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، في صحيح البخاري وفي غيره، ما أسفل من الكعبين، الواحد يعرف كعب الرجل، الكعب هذا العظم آخر الرجل أعلى شوي، هذا كعب التي إذا توضأنا نغسل القدمين إلى الكعبين من فرائض الوضوء، الكعب معروف، فهذا الكعب إذا نزل الثوب تحت هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يعني صاحبها في النار، هذا أيضا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، ليش؟ لأن فيه وعيد بالنار، الإنسان لازم ينتبه. جاء في حديث آخر أيضا صحيح ليس للكعبين حق في الإزار، ليس في الكعبين للكعبين الكعبين حق في الإزار، يعني حتى هذا الثوب حتى الإزار هذا يكون فوق الكعبين ما يكون على الكعبين، ليس للكعبين حق، ما لهم حق في الإزار، لابد يكون أعلى من الكعبين. نحن الآن مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قول فلان ورأي فلان، أحاديث أحاديث صحيحة وواضحة وثابتة، والعلماء هكذا فهموها، فهذه معصية من المعاصي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحب هذا الفعل بالنار، وذكر أن هذا علامة من علامات الكبر، وكل واحد منا لا يريد أن يوصف بالكبر أو يتصف في ذاته بهذه الصفة الذميمة، الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذه علامة من العلامات، وهذا أمر يعني مشاهد ومجرب عند الغالب، أنا أقول عند الغالب حتى لا يكون فيه تعميم ويفهم البعض أن هذا تعميم، لا، هذا عند الغالب فيه كبر واضح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. قد تأتي هناك بعض الأحاديث التي يذكر أهل العلم فيها استثناء في إسبال الإزار، ويذكرون من ذلك فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن ثوبه كان يسترخي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لست ممن يصنعه خيلاء. أبو بكر وجد براءة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، هذه براءة. لكن غير أبي بكر، من أين يأتي بهذه البراءة؟ هذه قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في صحيح أيضا في صحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. المهم هنا لا توجد حجة في فعل أبي بكر، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت لا تصنعه خيلاء، ثانيا أن أيضا الصديق رضي الله عنه لا يفعل هذا أصلا بقصده، لذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري يسترخي يا رسول الله، يعني يصل تحت الكعبين، وأحد الشقين النصف فقط الإزار ليس كل الإزار، بعدين قال إلا أني أتعاهد ذلك، أنا أحاول أرفعه يا رسول الله، ما ما أجعل هذا الإزار يكون تحت الكعبين. شوف يفعل الفعل. ورغم هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. فلا دليل ولا حجة لمن أباح إسبال الثوب تحت الكعبين واستدل بهذا. لا توجد حجة. أيضا لابد أن نعرف أن جر الثوب ثلاث أقسام. جر الثوب أو إسبال الثوب أو أن الثوب يكون تحت الكعبين في ثلاث جمعا بين الأحاديث اللي ذكرناها. إذا كان للخيلاء هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، هذه أعلى درجة من الإثم. الثاني أن يكون عن قصد وعلى وجه دائم لكن ليس خيلاء، يسبي الإزارة دائما ثيابه تكون تحت الكعبين لكن ما عنده كبر ولا خيلاء، إنما تبع لعادة الناس. قال العلماء هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قال هذا ينطبق عليه. الثالث قسم الثالث في جر الثوب أن يكون لعارض طارئ. عارض طارئ، الآن تفصلت كالدورة ولبستها ومشيت خلاص روحت، اكتشفت الآن أنها تحت الكعبين ما تستطيع ترجع، ما تستطيع، عرض طارئ، هذا ما عليك إثم في الحالة إلى أن ترجع وتغير هذا الثوب وترجع للخياط يرفعها شوية إلى فوق الكعبين. يعني يكون لعارض طارئ لم يكن فيه خيلاء، فهذا يحصل أحيانا من البعض ويعذر فيه كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الصحيحين. قال ابن حجر فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. إذن هذه ثلاث أقسام ذكرناها لكم لأنها تتعلق بهذا الحديث وما نريد أن نطيل عليكم. نقرأ.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
نعم. هذا أيضا حديث قد يأتي، قد يوجد في بعض النسخ عندكم مكتوب كتاب المناقب، قد يكون بعض النسخ كتاب جديد كتاب المناقب ويبدأ بهذا الحديث، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكره من ضمن كتاب أحاديث الأنبياء، هاي فقط فائدة، لكن نفس تسلسل الحديث حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. معادن في تشبيه بالمعدن، تشبيه الإنسان بالمعدن، وهنا مقصود تجدون الناس معادن يعني تجدون الناس أصولا مختلفة. المعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض، وهذا المعدن المستقر في الأرض تارة يكون نافعا تارة يكون خسيسا تارة يكون نفيسا، هكذا الناس منهم النفيس ومنهم الخسيس، هذا هو معنى الحديث تجدون الناس معادن. الذي يختلط بالناس يجد فيهم الطيب ويجد فيهم الخبيث ويجد فيهم النمام ويجد فيهم الصالح ويجد فيهم معادن كالمعادن الموجودة في الأرض، فيها النافع وفيها الضار وفيها النفيس وفيها الخسيس، هذا معنى تجدون الناس معادن في حياتكم في الخير وفي الشر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فإذا كان في الجاهلية وفي الكفر وكذا كريم ذكي عنده تضحية، عنده صبر، في أخلاق خير. فإذا دخل الإسلام هاي الأخلاق تكون معه أيضا، تكون معه في الخير. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن قال إذا فقهوا، لأن الفقه في الدين هو اللي يجعل الإنسان يعمل الخير، الخير بمفهوم الشرع، ليس بمفهوم الناس، ليس بمفهوم الجاهلية. لأن الآن لو نظرت للناس تجد يفعلون أفعال، يقولون أقوال، إذا قلت لا يقول خير، هذا شيء خير، ما فيه شيء. ليش؟ لأن هذا رأيه شخصي. لكن نحن كمسلمين نعرف الخير والشر من الشرع، ما بين الشرع بأنه خير هو خير، وما ذكر الشرع بأنه شر هو شر. لماذا؟ لأن الشرع من الله، والله عز وجل عليم حكيم، صحيح؟ فالله عز وجل هو الذي يعلم الخير والشر أكثر من المخلوق. فإذا ذكر الله عز وجل خيرا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو خير، لأن الإنسان مهما وصل من الذكاء والفطنة لا يستطيع أن يعرف كل الخير إلا إذا دله الشرع عليه، إلا إذا رجع للقرآن والسنة يعرف. لماذا؟ قد يختلط أحيانا معرفتك للخير واتباع الهوى، الميل إلى شيء من الأشياء، أنت بغيت هذا الشيء، أنت ترغب في هذا الشيء فتشوفه خير، لكن إذا رجعت للشرع قد تجده بخلاف ذلك. لذلك مطلوب الفقه في الدين، ليش؟ حتى نعرف الخير ونعمل به، ونعرف الشر ونجتنب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فقهوا، فقهوا يعني في الدين، تعلموا الدين، إشارة إلى أن الشرف الحقيقي للناس، الشرف الحقيقي لا يتم إلا بالتفقه في الدين، إلا بالتفقه بالدين. فالإنسان إذا سلك طريق الخير، طريق الدين، التفقه في الدين، هو يكون خير الناس، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا فقهوا، إذا فقهوا، فقهوا الدين، تعلموا الدين، وتجدون خير الناس في هذا الشأن، الشأن يعني الولاية، الخلافة، أشدهم له كراهية، يعني قريش كما يأتي في الحديث الذي بعده في قريش، يعني التقي منهم الصالح لا يريد الولاية والخلافة، لكن إذا كلف بها من أهل الحل والعقد يعينه الله عز وجل عليها، كما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي من قريش، ولذلك الله عز وجل أعانهم على الخلافة. يأتي شرح هذا الكلام في الحديث الذي بعده، تجدون خير الناس في هذا الشأن يعني في الخلافة والولاية له كراهية، إذا كان يعرف هذه المسؤولية أنها عظيمة من الله عز وجل، خلافة، الولاية، المنصب، مسؤولية. الناس يجرون للمناصب لكن ما يعرفون أنهم سيسألون عنها، سيسألون أمام الله عز وجل عمن تحت أيديهم، ولو كنت رئيس قسم تسأل عن الأفراد والموظفين الذين أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا كان عندك رعية كذلك الأب في البيت سيسأل عن زوجته وعن أولاده، علمتهم، أبعدت عنهم الشر، جلبت لهم الخير، مسؤولية، مسؤولية. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كثير من ما يريدون هذه الولايات. شاهد هنا، تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أشدهم لهم كراهية يعني أشدهم كرها للولاية لما فيها من صعوبة العمل بالعدل. وهنا تأتي صعوبة أو خطورة الولاية على شخص أو المسؤولية على شخصين أو على 20 موظف أو على 50 أو على 100 موظف، هنا تأتي المسؤولية، العدل بينهم، العدل واجب عليك تعدل بينهم، وبل تدفع عنهم الظلم
إذا كنت تستطيع، إذا وقع عليهم الظلم، مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة على المسلم إذا ولي ولاية أن يتقي الله عز وجل ويتعلم أحكام الولاية ويتعلم الواجبات الشرعية عليه تجاه من ولي عليهم، مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، نحذر من هذا. هذه مقدمة للحديث الذي بعدها أن الولاية تكون في قريش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، هؤلاء أعداء عندهم خصومة، الطرف الأول والطرف الثاني، فهو يأتي عند الطرف الأول أنا معكم وهؤلاء كذا وعنهم غلط وأنتم صح، يأتي للثاني نفس الكلام، هؤلاء على خطأ وأنا معكم وأنا وجهان، له وجهان، هذا المقصود فيه هنا. تجدون شر الناس، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. هذه الآن جاءت تكملة لهذا الحديث، لكن هذا الحديث هو أول أحاديث أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار قوم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عن قريش ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأتي أخبار عنه ويخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم والصحابة يخبرون عنه، فكل أحاديث تتعلق بكتاب أحاديث الأنبياء. نعم، آخر حديث.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
حتى يقع فيه، يعني حتى يقع فيه فتزول الكراهية عنه، هذا الذي يكره الولاية لأنه ما يستطيع ويعرف أنه مسؤولية أمام الله عز وجل، وكيف يعدل بين هؤلاء الناس، ففيها صعوبة، بعض الأشخاص ما يستطيع، لا يستطيع. لذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإمارة: يا رسول الله أمرني على كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ضعيف، لا نعطيك إمارة، أنت ضعيف. يعرف شخصيته صلى الله عليه وسلم، يعرف أصحابه، يعرف من هو القوي ومن هو الذي يستطيع تحمل الولاية، لكنه لم يعطيه لأنه يعرف أنه ما يستطيع، يعرف منه أنه لا يستطيع، فهي مسؤولية. يقول هنا عنه، يعني عن أبي هريرة، مثل نفسه راوي الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تابع لقريش في هذا الشأن، شأن يعني الخلافة، لأن الخلافة في قريش، قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، حديث صحيح، وهكذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تبع لقريش في هذا الشأن. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، خبر الناس تبع لقريش، هو خبر لكن بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، كأنه يأمر هذه الأمة أن تكون الخلافة الولاية في قريش، في القرشيين الولاية تستمر، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا جاء بمعنى، جاء خبر، الناس تبع لقريش فيها في الخلافة في هذا الشأن، خبر لكنه بمعنى الأمر. ولماذا؟ لأنه جاء في حديث آخر في نفس الحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، لا تتقدموا عليها في الخلافة، قدموا قريشا ولا تقدموها، أيضا في صحيح البخاري هذا حديث. المهم هذا يدل أو يفسر أن هذا الخبر بمعنى الأمر. قال: مسلمهم تبع لمسلمهم، مسلمهم
تبع لمسلمهم، يعني لا يجوز الخروج عليهم إذا تولوا الخلافة، هم أولى بها قريش، فلا يجوز الخروج عليهم، وكافرهم تبع لكافرهم أيضا، هناك مشركون مثل أبي جهل وأبي لهب وهكذا غيرهم، هم من قريش لكنهم لم يدخلوا الإسلام، بقوا على الشرك وعبادة الأصنام، كافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، نفس الحديث السابق إذا فقهوا، هذه لابد تنتبه لها لأن فيها دعوة وفيها حث وترغيب في طلب العلم في الفقه في الدين، لأن الإنسان مهما كان إذا لم يتفقه في الدين يبقى جاهل، يبقى جاهل في دينه، يبقى جاهل في دينه، ممكن هو عالم في الفيزياء وعالم في تخصصات أخرى فنون أخرى، لكن في دينه يبقى جاهل إذا لم يتفقه في الدين، إذا لم يطلب العلم الشرعي، إذا لم يدرس على العلماء، إذا لم يسأل العلماء يبقى جاهل في دينه. لذلك من الناس من اغتر بعلمه الدنيوي ولم يتفقه في دينه، فصار يتجرأ على الدين ويتكلم في أمور الدين العامة، فانحرف وحرف غيره عن الصراط المستقيم، وهذا من إغواء الشيطان لبعض الناس. أنت يعني ابقى في تخصصك، عندك تخصص، أنت تخصصت في الطب، خليك في مجالك في الطب، لا تتكلم في الدين وتفتي في الدين، لم تتخصص ولم تدرس في الدين ولا لم تعرف قواعد أصول أو قواعد العلم الشرعي، ما تعرف، فكيف تتكلم في أمور الدين؟ هكذا المهندس، ابقى في تخصصك، العالم يستعين بك، أنت يا طبيب يا مهندس ويا كذا، يستعين بك في معرفة بعض الأمور التي تعينه على الفتوى ويتوصل بها إلى الحكم الشرعي الصحيح، يستعين بالخبراء من كل الفنون، لكن كل واحد له مجاله، فما يتكلم في الدين إلى العالم بالدين، هذا دين ليس يعني فيزياء كيمياء رياضيات، لا هذا دين، لابد ننتبه لهذا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال تجدون من خير الناس أشدهم كراهية، يعني من هؤلاء الناس خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن للولاية حتى يقع فيه، وهذا أمر واضح، الذي يعرف سير العلماء من الصحابة وأئمة الإسلام ما كانوا يريدون الولاية ولا الخلافة ولا المناصب، لأن يعرفون خطورتها، يعرفون أنه يجب عليهم أن يعدلوا، لكن خلاص ما دام أن أهل الحل والعقد اختاروه خليفة بايعوه على الخلاف، خلاص الآن هو ما كان يريدها أصلا لكن اختاروا، خلاص صار واجب عليه يتولى الخلافة، فهذا يعينه الله عز وجل على الخلافة أو على العدل بين الناس، يعينه الله عز وجل إذا استعان بالله عز وجل، إذا مكن من البطانة الصالحة، البطانة الصالحة من المستشارين ومن غيرهم من أهل الخير من أهل النصيحة من الناس الذين يتقون الله عز وجل، يعرفون مصلحة هذا الدين ومصلحة البلاد، هؤلاء هم الخير، وهذه نعمة من الله أن يرزق الوالي أو الوزير أو المدير بطانة ممن حوله يعينونه على الخير، يدلونه على الخير، ينهونه عن الشر، هذه نعمة كبيرة. إذا قال تجدون من خير الناس، خير الناس وأفضل الناس أتقى الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن، ما يحبون الولاية يخافون، وكما لو أذكركم عن أئمة الإسلام، يعني أبو حنيفة رحمه الله جاء أمر من الخليفة، إحنا عالم مرجع في العلم، فجاء أمر من الخليفة الأمير يجب عليك أن تتولى القضاء، تصير رئيس القضاة في البلد، طبعا أبو حنيفة إمام يعرف لكن خاف سكت،
رجع إلى بيته في الليل نص الليل، شال أغراض وعياله وزوجته وهرب من البلد. هو هرب من ما يريد يتولى، يخاف، يعرف خطورة الأمر في هذاك الوقت. فهي مسؤولية، الإنسان لابد ينتبه لهذا الأمر، وسير الأئمة كثيرا في هذا الشأن. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. الآن نجد الناس يتركضون لينتخبوا للمناصب وكذا، مسؤولية. ما في مانع إذا كان عندك القدرة وعندك المعرفة والعلم، عندك تقوى الله عز وجل، تقدم أحسن من غيرك. لكن إذا ما كان عندك العلم وما عندك المعرفة وما عندك الخوف من الله، انتبه، أنت لا تتولى المنصب وتشبع يوم سنة سنتين ثلاث وتحصل على الجاه وتأخذ راتب عالي إلى أن تموت. بعدين سؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي ثلاثة، من ولي ثلاثة يأتي يوم القيامة ويده مغلولة، فكه عدله أو أوبقه جوره. حديث صحيح. من ولي ثلاثة يأتي يوم القيامة ويده مغلولة، مسؤول يسأل عنهم الثلاثة هذين، عدلت بينهم، تقيت الله عز وجل فيهم، مسؤولية. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة نختم بها الدرس. قال: مسؤول يراعي موظفيه أحيانا إذا تأخروا في العمل، عندما يحضرون للعمل. ما له علاقة بالدرس هذا، ولا تكلمنا عن مسؤولية. حكم هذا وهل يحاسب عليها أمام الله؟ يراعي موظفا أحيانا إذا تأخروا عن عمل، مسؤوليته أصلا يتابع الموظفين إذا تأخروا عن العمل بغير عذر. الحمد لله، يعني قوانين العمل منظمة وواضحة، عندك دوام من الساعة كذا للساعة كذا، عندك إجازة اضطرارية، إجازة مرضية، إجازة كذا سنوية، الأمور واضحة. بعض الأحيان الإجازة الاضطرارية عندها صلاحية المدير حسب القانون والنظام، وين الإشكال؟ يعني عندما لا يحضرون للعمل يحضرهم، ما أعرف معنى يحضرهم، المهم هو مسؤول عنهم، مسؤول إذا تابع موظفينه، لكن لابد يكون عنده الرحمة والرفق وعنده المرونة أيضا، عدم الشدة مع الناس. أحيانا تحصل ظروف، أحيانا بعض الموظفين يكون معذور. يعني المسؤول رئيس القسم لازم يعرف موظفين، يعرف نفسياتهم، يعرف شخصياتهم، يعرف ميولهم، يعرف أفكارهم، يعرف واجباتهم الوظيفية حتى يتابعهم عليها. واضح؟ هذه مسؤولية. يعني قبل ما تكون مسؤول على أشخاص، لابد تعرف أنت كمسؤول ماذا لك وماذا عليك، ما الواجب عليك قانونا، أولا شرعا قانونا، ثم إذا ما تعرف اسأل العلماء، إذا ما تعرف شيء في القانون اسأل المستشار القانوني يخبرك، ليس هكذا فقط منصب بدون مسؤولية، لا، انتبه. فهذا المدير إذا كان يتابع حسب النظام والقانون جيد، يثاب على هذه المتابعة، له أجر. هل التحريم فقط في إزبال الإزار أو الثوب أو البشت أو البنطال أو أنواع اللباس؟ قال العلماء كل لباس تلبسه ما ينزل عن الكعبين، سواء بشت أو ثوب أو بنطال على حسب السؤال اللي موجود، المهم كل ما تلبسه يا رجل ما ينزل عن الكعبين، لا ينزل عن الكعبين. في كثير من المجالس الكثير من الناس يتكلم في الدين ويفتي، ولو تغير موضوع لي علم دنوي سكت، فما تنصحهم؟ أشرنا لهذا في الدرس، الإنسان يتقي الله عز وجل، لا يتكلم في أمر الدين إلا بعلم، لأن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، الله عز وجل ذكره مع الشرك بالله عز وجل. فليحذر المسلم يتكلم في دين الله عز وجل، يتكلم بدليل باجتهاد إذا وصل لمرحلة الاجتهاد، لكن هذا دين الله عز وجل، لا يتكلم فيه الإنسان بغير علم. هل المقصود بالحديث الأول قصته هو صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف فضربه الصبيان؟ ممكن بعض أهل العلم قالوا في الشرح النبي صلى الله عليه وسلم أدمي مرتين، مرة عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم فضربوه بالحصى والأحجار إلى أن خرج من الطائف وأدمي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه ثابت هذا. وهكذا الحديث الذي ذكرته أنا في صحيح مسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم أسنانه شج رأسه وسال الدم من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم أيضا أدماه قومه، فكلاهما صحيح هذه وهذه. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.